بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي الأخت أمة الله من العراق، سألت سؤالين، أجبت على سؤال الأول وبقي لها سؤال ضاق الوقت عن الإجابة عليها، وكذلك الأخ أبو هاني من السعودية. أمة الله تقول هناك عائلة كبيرة، الأب على حياته وزع على كل واحد من أفراد الأسرة قطعة قطعة، والصغير قال أنت تجلس في هذا البيت ويعني وسكن خواتك معك. تقول أعطى الذكور ولم يعطي الإناث، تقول أعطى الذكور ولم يعطي الإناث، ما الحكم في مثل هذه الحال؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أنا دائما حقيقة أوجه يعني نصيحة إلى الآباء والأمهات وإلى كل من لديه مال، أن لا يظلم الورثة، أن لا يظلم الورثة. ولذلك للأسف الشديد يوجد بعض الناس يقسم ماله في الحياة فيعطي الذكور ولا يعطي الإناث، وهذه جاهلية، نسأل الله العافية والسلام، هذه جاهلية، هذا فعل أهل الجاهلية، كان يورثون الذكور ويمنعون الإناث. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث سبحانه وعز، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في آخر آيات المواريث يقول الله عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نسأل الله العافية والسلام. هذه الصورة اللي ذكرتيها صورة حقيقة قبيحة وسيئة، فهذا الأب في حياته حينما أعطى الذكور وحرم الإناث مارس ظلم فاضح. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه والد بشير بن النعمان لما نحله نحلة وأعطاه هبة، أم بشير النعمان قالت لزوجها أشهد رسول الله، لأنها شافت العملية مش طبيعية، قالت أشهد رسول الله. فلما ذهب إلى سلم قال يا رسول الله ابني النعمان أعطيته يعني عطية أو هبة أو كذا، قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رفض قال لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. فلذلك الأب هذا في حياته حتى وإن غلبته العاطفة، للأسف بعض الناس يقول لك والله البنات متزوجات ونخشى أزواجهم يأخذهم، هذا ظلم يا جماعة، ما يجوز للإنسان أن يفكر بمثل هذا التفكير، هذا حقها ونصيبها، سواء الوصية سواء الهبة أو الميراث. الهبة في الحياة الأب يريد أن يعطي أولاده، يجب أن يعطيهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الله عز وجل. إذا رضي أحد الأولاد قال أنا والله ما أريد أعطوا فلان أعطوا فلان، هذا أمر ثاني. بعد الوفاة هذه سمى الميراث، إذا توفي يستحق الورث الميراث، ولا يجوز أن يحرم بنت أو ولد حتى لو كان هذا الولد عاق، حتى لو كان هذا الولد غير مطيع، هذا حق. ما يقول جل وعلا ما تدرون، يقول جل وعلا أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدري من اللي أقرب لك نفعا. كثير من الأولاد عاق في حياته لكن لما شاف والده خلف له مال ندم ندم شديد، وأصبح أكثر الأولاد بر بأبيه، صار يسخر المال صدقة وثواب لوالده. ما تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، ما تدري وين النفع. فيا أخت الفاضلة بالنسبة لسؤالك اللي ذكرتيه، أولا لابد من إعادة القسمة، لابد أن يعاد ويعطى البنات إلا أن يرضوا البنات ويقول ما نريد. مسألة البيت كونه يعطي البيت فقط للصغير هذا أيضا ظلم، لأن فرق بين بيت وقطعة أرض. ولذلك على هؤلاء الأولاد أن يرحموا والدهم. ورحمة والدهم كيف؟ بإعادة تشكيل هذه الهبة وهذه العطية اللي وزعها، ويذهبون إلى المحكمة أو يأتون بطالب علم أو بأحد العلماء يقول والله هذا اللي حصل معنا، نحن نريد أن 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 نرحم والدنا في قبره وأن لا يتعذب، نريد أن نعيد القسمة وتشكيل القسمة. بهذه الطريقة يكونون قد حققوا العدل، قد أعانوا والدهم اللي كان يعني حريص عليهم بهذه الطريقة، يعني أوصلوا له الخير بدل ما يبقى يتعذب، لأن هذا ظلم والله عز وجل حرم الظلم. فلذلك أخت الفاضل انصحيهم يعيدون تشكيلها، ولا يجوز لأحد يقول والله لا خلاص ما دام الوالد عطاني خلاص هذا حق لي، غير صحيح. يعني الحرام أو الغلط لما يقع بيد الإنسان لا يعني هذا أنه حلال، ما يعني أن هذا حلال. يعني الآن شخص وقع بيده مال ربوي مثلا من عملية ربوية نقول حلال ما دام دخل جيبه ودخل إيديه، كذلك الوصايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وصية البشير لما أعطى النعمان ومنع بقية إخوانه، فقولي لهم هذا الكلام بارك الله فيك. أبو هاني من السعودية بارك الله فيه يسأل عن حكم الغسل يوم الجمعة، يقول من توضأ وذهب إلى الجمعة هل صلاته صحيحة؟ أبو هاني بارك الله فيك، بالنسبة لغسل يوم الجمعة محل خلاف بين العلماء، وفيه ثلاثة أقوال. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، يقولون بأنه سنة مؤكدة. والقول الثاني قالوا بالوجوب مطلقا، والقول الثالث قالوا بالوجوب على من ترك الغسل مدة أسبوع وأيضا عليه روائح كريهة، عليه روائح كريهة يعني غبار أو شيء من هذا القبيل أو كذا، قالوا يجب عليه أن يغتسل. والعمل على قول الجمهور، العمل على قول الجمهور، وحملوا الأحاديث التي أوجبت الغسل أنها حملوها على السنية المؤكدة مصروفة، يعني بجملة من الأحاديث من ضمنها فمن اغتسل فبها ونعمت والغسل أفضل، وأيضا قول عمر لبعض أحد كبار الصحابة وعثمان لما تأخر عن الجمعة وأنكر عليه وقال له يعني انشغلت وكذا فتوضأت، وقال والوضوء أيضا، فقالوا بأن عمر ما قاله ارجع واغتسل، وهو من خلفاء الراشدين المهديين. فلذلك أخي الفاضل غسل الجمعة سنة مؤكدة، لكن هذا لا يعني بأن الإنسان يتساهل في غسل الجمعة، وإذا توضأ وذهب إلى الجمعة جمعته صحيحة ولله الحمد والمنة. ونبه هنا إلى مسألة أن غسل الجمعة لا يغني عن الوضوء إلا إذا كان الإنسان جنب، فإذا اغتسل غسل جنابة يعني مثلا كان صبح الجمعة على جنابة فنعم يرفع الحدث ويستبيح به الصلاة. أما إذا كان غسل جمعة مجرد هكذا لابد أن يتوضأ إما قبله وإما بعده، والأفضل أن يتوضأ بعده طبعا، لأنه قد يعني يلمس شيء مثلا أثناء الغسل ويتوضأ ويذهب إلى صلاة الجمعة. طيب تفضل. من تفضل يا شيرين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي الكريم أريد أن أسألك.
تفضلي.
أبي توفي منذ 3 سنوات.
أها.
وترك رزقا كثيرا.
نعم.
منذ زمن طلب قال لأخي أدخل معي في الشركة شريك.
نعم.
وبعدها أيضا بسنوات أدخل عمي الصغير معهما فأصبح 3 في الشركة.
نعم.
أبي أعطى نسبة للصغير والثاني وله 60%. وللصغير 15%، ولعمي الثالث 25%.
نعم.
منذ 6 سنوات حصل مشكل صغير فطلب منهم قسمة الممتلكات بالتراضي.
نعم.
قدم لهم قسمة الأولى ولم يقبلوا بها، والثانية ثم رفضوا، والثانية أيضا رفضوا، والثالثة وكأنه قبلوا كلهم بالثالثة، وكأن أبي كان مضغوطا يريد الخلاص منهم وفقط.
نعم.
بعد توفي أبي منذ 3 سنوات بعدها أرادوا الكتابة عند الموثق قبل وفاة أبي، أراد الكتابة عند الموثق كل شيء بالأوراق لم يقبلوا 3 سنوات قبل وفاته. لم يكتبوا الممتلكات، علما أنك 90% من الممتلكات باسم أبي رحمه الله.
نعم.
ويدخلون بنسبته في كل ما نملك، هكذا الورقة التي تركها أبي عند الموثق. الآن بعد 3 سنوات من وفاة أبي رحمه الله أرادوا الكتاب لنا كورثة عند الموثق. إخوتي لم يقبلوا بالتقييم المقام آنذاك من طرف أعمامي وأبي، قالوا فيه ظلم، طلبوا من أعمامي أن نعيد التقييم، التقييم تقييم الممتلكات التي نمتلكها بنسبة كبيرة والممتلكات التي الذين أخذوها نسبة بقيمة أقل، هم ربحوا في مبيعاتهم ونحن خسرنا في كثير من في نسبة كثيرة من الممتلكات. قالوا إخوتي أن نعيد تقييم كل شيء ونأخذ كل يأخذ نسبته بما قال أبي.
طيب
ماذا تقول يا شيخ؟
إن شاء الله يا شيرين أبشري بإذن الله تسمعين الجواب. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك الله يسعدك، جزاك الله خير على البرنامج.
حياك الله أبو محمد.
بالنسبة للذهب يعني واحد يلبسه ولا ما يلبسه في عليه يا شيخ؟
قصدك ذهب النساء ها؟
أي نعم نعم.
إن شاء الله.
جزاك الله خير مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس يا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للبكاء يعني على الميت، هل يتعذب يعني في القبر هو بسبب هذا البكاء والحزن عليه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بس سمعتك من مرة الماضية تقول إن في قول إن الفاتحة لا تسقط على المصلي، بالنسبة إذا ما تسقط إذا قمت يجيب الفاتحة هل تعتبر هذه زيادة في الركعة زيادة يعني أم ماذا؟
كيف أعد أعد؟
مرة سمعت في تقول إن في قول إن يقول إن لا تسقط على الفاتحة.
أيوة.
المأموم أن يأتي يعمل الفاتحة.
طيب.
إذا قمت أجيبها أقرأ الفاتحة أنت أصبر زيادة أم ماذا؟ زيادة أم ماذا؟
كيف فهمت يا علي؟ أنت الآن أقولك أنا ما تسقط، إذا جبتها كيف تصير زيادة؟ كيف فهمت يعني؟ أنا ما أعرف الآن كيف فهمك. الآن قلنا بأن هناك قول بأن الفاتحة لا تسقط عن المصلي. طيب إذا جبتها كيف تصير زيادة؟
أفكرت أن تصير زيادة.
زيادة في يعني في الصلاة؟
أيوة.
يعني قصدك أنت مأموم وتجيب تقرأ خلف الإمام الفاتحة، تعتبر هذه زيادة يعني؟
لا لا مسبوق.
المسبوق.
اللي يعدلك الركعة يعني.
يعني المسبوق اللي أدرك الركعة.
أيوة.
الركوع.
ما تقول؟
يعني الركوع أدرك الركوع وما قرأ الفاتحة.
أيوة.
هذا المعنى يعني.
أيوة. طيب. في قول إن ما تسقط يعني الفاتحة. أنا راكع خلاص يعمل الإمام إذا جمعت.
قصدك في قول آخر يعني خلاف. أيوة. قول الجمهور.
أيوة.
أيوة طيب طيب.
واضح السؤال شيخ؟
واضح هنا.
أشكر بارك الله فيك.
حياك الله. أبو عدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الصحة يا شيخ؟
مرحبا أبو عدي.
الله يبارك فيك. شيخ سؤال، بالنسبة إلى شرب الماء الواقف.
إيه.
هل هو مكروه ولا محرم؟
إن شاء الله.
أي السؤال الثاني، النقاب.
إيه.
للمرأة.
نعم.
السؤال الثالث، حديث للرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا وسوس، بمعنى الحديث إنه إذا توسوس الشيطان وأنت عم تصلي تفل على يسارك 3 وتعوذ من الشيطان.
نعم.
بالسنة ولا بالفرض؟
إن شاء الله.
هذا الشيء بيصير بالسنة والفرض. جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يعطيك العافية.
تفضل يا مراد جزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا مراد.
ربي يطولنا في عمرك إن شاء الله شيخ.
حياك الله يا مراد.
الشيخ كفارة 60 يوم، هل يجوز إن تعمل نضرب مبلغ تاع الوجبة الوحدة في 60 يوم من مدى الشخص محتاج شيخ، في عنده ديون وعنده أولاد ومرات ما نقول إحنا.
إيه كفارة يعني كفارة جماع في نهار رمضان قصدك؟
هكذاك شيخ.
60 يوم قصدك إطعام يعني؟
أطعام شيخ. ما كان شيخ مسكين واحد هكذا، ما كانش واحد مسكين هكذا أنا في الحي اللي نسكن فيه، والله ما كانش شيخ سقطيت في المطاعم هكذا الناس قاعدين يسولوا الحال فيهم شيخ.
اي لكن قصدك انك تعطي يعني المبلغ ولا تعطي الطعام لهذا الفقير؟
يا شيخ نعطيله مبلغ نضرب وجبة نسقسي في المطعم شحال وجبة محترمة هكذا ونضربها في 60 يوم ونمدها للشخص. طيب. محتاج شيخ صح محتاجة
إن شاء الله يا مراد.
جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا تكيت عليك وانقطع الصوت قبل في الأسبوع اللي مضى.
تفضل يا أختي.
شو اسمه في واحدة يعني قالت لي أسألك تقول إنها راحت في رمضان عمرة
إيه؟
وبعد ما خلصت العمرة وطلعت من الحرم أذل للفجر هم طلعوا وصلوا في السكن اللي استأجروا إنهم صلت للفجر تقول وتقول ما درت إنه طلع منها أفرازات الله يكرمك وش اسمه تبغى تسأل صلاتها عمرتها صحيحة ولا لا
يعني هي
اكتشفت هي تعبانة وإذا أجهدت كذا يطلع منها
اكتشفت يعني هذا بعد العمرة بعد ما خلصت اكتشفت هذا الشيء
ما درت
ايه إن شاء الله.
طيب بالنسبة يا شيخ للصدقة وكل يوم لازم الواحد يصدق
ايه
طيب وإذا ما في أحد يعني نعرفه نصدق على كيف نسوي يعني
إن شاء الله.
يلا مشكور
مرحبا العالم. مرحبا عبد الله. أم مريم فرنسا.
ألو يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين.
تفضلي.
أخت تسأل ولدت يوم ازدادت عندها فتاة يوم 3 من هذا الشهر 3 يناير على الساعة 3:30 بعد الزوال وتريد أن تعق عن ابنتها ليس في 17 ولا 14 ولكن 21 هل تعق يوم السبت أم يوم الجمعة؟
هذا يبغى حساب يا أم مريم لازم يصير عندنا شو اسمه الروزنامة عشان نشوفها يعني هي يعني هذه تبغى عملية حساب قضية إنها في 3 يناير هي تحسب 21 يوم.
هناك من قال لها يجب أن تحسب يوم الفجر اليوم يبتدئ ابتداء من الفجر
هي ثلاثة
لا تعرف
هي 3:30 ظهرا ها
الثالث ونص نعم ظهرا
اي خلاص هذا اليوم يحسب اخت الفاضل هذا اول يوم يحسب هذا اول يوم
يحسب يوم الجمعه
نعم
اليوم
نعم.
الثالث
يوم 3 يوم 4 هو اليوم الثاني وهكذا تحسبهم
بارك الله فيك. عندي سؤال اخر جزاك الله خيرا.
نعم.
سؤالي الثاني وهو هنا عندنا في فرنسا عندما يموت احد تقوم بعض الجمعيات او الجيران يشترون الطعام واللوازم المطبخيه ويهيئون الطعام للذين ياتون للعزاء لكن بعض الاشخاص يطبخون في المنزل الذي توفي فيه الشخص فهل هذا يجوز ام لا؟
ان شاء الله
بارك الله فيك.
مرحبا اختي. يلا طيب ارجع الى الاسئله بارك الله في الجميع. الأخ أبو هاني من السعودية يقول عندي مبلغ وديعة يقول حقيقة استعملته مبلغ عندي وكسبت مبلغ عظيم يقول عدت المال إلى صاحبه وما أخبرته بهذا وشيء من هذا القبيل. أبو هاني بارك الله فيك. أولا بالنسبة للوديعة هي من عقود الأمانات عقود التبرعات ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قل جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك المودع اللي هو استقبل الأمانة يجب عليه أن يحافظ عليه ولا يجوز له أن يستعملها لا يجوز أن يستعمله ولا أن يخاطر بها وهو ضامن إذا فعلا تعدى فرط مثلا أو تعدى فيها. فأخي أبو هاني الله يرضى عليك كان الواجب عليك أنك تستأذنه قبل ما تدخل في مشروع معين بهذه الوديعة أو تطلب منه أنه يدخل معك شريك مثلا. أما أنك تستعملها بمعزل عن علمه أو استئذانه هذا لا شك بأنه يحتاج منك إلى توبة واستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا أبدا إلا أن تتخذ الاحتياطات مثلا تستأذنه تدخله في شراكة تقول شيء من هذا القبيل تسجل هذا تكتب هذا وتقول الله أنا كذا. الأصل أن الأمانة كما هي ترد
ترد بعينها بعينها إلا إذا تلفت بتعد أو تفريط، لا شك بأن صاحبها يضمن. عموما يعني تستغفر الله وتندم على هذا الفعل، ومستقبلا إذا حصل عندك مثل هذا الشيء احرص على أنك لا تفعل إلا بإذن. شيرين من الجزائر، طبعا شيرين ذكرت قصة طويلة، والدها توفي من 3 سنوات، ترك رزقا كبيرا كما ذكرت، تقول بأن أدخل أخوه يعني عم شيرين والأصغر وأيضا أولاده وشيء من هذا القبيل، وأعطاهم نسب 60% و15% و25% لعمه. تقول يعني صارت مشكلة في التركات. عموما الآن تقول يعني بأن الوالد في حياته شعر بأنه يعني مظلوم، وأن تحت ضغط هؤلاء استجاب لمثل هذا القسم. الآن الأولاد أرادوا أن يعيدوا قضية الترتيب، قالوا نعم نحن خسرنا لكن غيرنا ربح وشيء من هذا القبيل. شيرين الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه المسألة ما يصلح فيها فتوى، الله يرضى عليك ما يصلح فيها فتوى، هذه يصلح هذه خصومة ما يصلح لها إلا المحكمة. لابد من قاضي، لابد من قاضي، أو لابد من شخص مثلا يرضاه الجميع يرتضونه يتفقون عليه، نريد فلان من العلماء اللي لهم خبرة ودراية في قضايا الأموال وفي قضايا العقود، ها فيرتضونه ويقولوا تعال والله حل لنا هذه المشكلة، وما تحكم به نحن راضون ما دام أنه لا يخرج عن شرع الله عز وجل. إن لم يوجد فالمحكمة هي الملجأ لمثل هذا. لماذا؟ لأن خصومة. أنت شيرين الآن، أنا لو قلت لك والله بأن عمك أعمامك ما عندهم حق مثلا، ما ليس لهم حق، تفرحين بهذا، لكن عمك ممكن يتصل يقول لا والله أنا عندي كذا وعندي كذا، وهذا أخذناها الحمد لله بطريق مشروع وطريق قانوني، ولذلك ما يمكن أن يحل مثل هذا القضية إلا قاضي أو إنسان تحكمونه تأتون به، لأن خصومة. أنت الآن ما تستفيد مني إذا قلت لك والله بأن لكم لإخوانك الحق، ما تستفيد مني، يعني تحتاج إلى مسألة عملية، لابد من جلوس طرف ثالث، إما قاضي في المحكمة وإما عالم له خبرة بالعقود وبالمعاملات وله خبرة بهذا الجانب، فيوازن ويدرس هذه المسألة. وبعض العلماء يدرسها مدة شهر، يعني يأخذ الملفات ويأخذ الأوراق ويدرسها يحتسب الأجر، ما يصلح فيها يعني حكم هكذا. لكن أنا أنصحك نصائح، أولا حافظوا على رأس المال. تدرين ما هو رأس المال؟ صلة الرحم، هذا هو رأس المال. هذه الأموال تروح، الوالد أين راح الآن؟ الوالد توفي رحمة الله عليه، الآن له 3 سنوات توفي، ما أخذ الأموال معه، وعمامك سيذهبون وإخوانه كل الناس سيذهبون، ولذلك حافظوا على رأس المال. هذه نصيحة، نصيحة أنصحك فيها وأنصح إخوانك وأعمامك أن تحافظوا على رأس المال الحقيقي، هذا رأس مال زائل، رأس المال الحقيقي الرحم. الأمر الثاني احرصوا قدر المستطاع ألا أن تلملموا هذا الأمر وألا ينتشر بين الناس، لأنه والعياذ بالله من الناس من هو متخصص في الإفساد، فإذا رأى مشكلة بين الأرحام فرح لها، ثم يبدأ يذكي هذه النار ويحرثها والعياذ بالله حتى تصبح أوار ونار ومصيبة وفيها تقطع الأرحام ويدخل فيها الشر كبير. مسألة أخرى التنازل يا أخت الفاضلة، يعني مثل ما تقول العرب لا يستقصي كريم، الكريم ما يأخذ حقه كامل، تعطوني والله ولو دينار، لا، شوفوا وازنوا الأمور، إذا كان بالإمكان حلها وكل واحد يروح في دربه وفي طريقه وكل واحد يأخذ تتقاسمون هذا الشيء من دون معركة ومن دون صراع ومن دون يعني نميمة وغيبة وقيل وقال ومحاكم، هذا أفضل، والله عز وجل يعوض. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد مرة فوجد سمع أصوات مرتفعة، فإذا برجلين من أصحاب النبي، واحد يقال له ابن أبي حدرد والثاني كعب بن مالك، كعب بن مالك يطلب ابن أبي حدرد مبلغ، فيقول له يعني أعطني حقي، فيقول والله ما عندي، منين أجيب لك؟ ما عندي إني أعطيك الحق الكامل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا كعب، قال نعم يا رسول، قال ضع الشطر، يعني نزل النصف، خذ النصف فقط، قال نعم يا رسول الله حاضر، هذا المعنى. فقال قم فقضه، فقضاه وانتهت، وأخذ بيد أخيه وخرج من المسجد، انتهت المشكلة. فأنتم بارك الله فيكم احرصوا على أن لا تستقصون، يعني تريدون كل شيء اتركوا بعض الشيء، ترك بعض الشيء فيه دفع بلاء وأيضا بركة لكم، تنزل على أرواحكم وأجسادكم أو أموالكم وعوائلكم بإذن الله جل وعلا. هذه والله وصية من عندي أرجو بها يعني الثواب من الله عز وجل، لأني شفتك أنت الآن تذكرين قصة واضح أن معالمها تشير إلى مآلات غير جيدة، فأنت بارك الله حلوا هذه، اجلس مع أخوانك، اجلس مع أمامك، قولوا حاول أن نفتصل بشيء يعني يرضي جميع الأطراف، لا ظلم هنا ولا ظلم هناك. تقول والله كل واحد متمسك برأيه، الحمد لله المحكمة تحل مثل هذا الأمر. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لذهب المرأة الملبوس هل عليه زكاة؟ أخوي الفاضل أبو محمد، بالنسبة لهذه المسألة مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل وعريض في القديم والحديث. من أهل العلم من يذهب بأن المرأة بالنسبة لذهب المرأة عليه زكاة، قالوا لأن هذا أموال فيجب فيها الزكاة بعد حولان الحول إذا بلغت النصاب، والنصاب يقدرون الآن بخمسة وثمانين جرام، فإذا كان عند الحرمة 85 جرام ومر عليه سنة كاملة يجب عليه تزكيه. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، وهذا الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج ورجحه، على أن ذهب المرأة الملبوس اللي أصلا هي اشترته أو جاءها مهر أو مثلا للتزين لزوجها لنسائها مناسبات حفلات زواج، يعني ما قصدت أبدا أنها تتاجر فيه، ولا قصدت أن تكنز كنز حتى أن تبيع مستقبلا، هذا في الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه. بعض النساء تقول والله أنا أحب أني أخرج من هذا الخلاف وأزكي، نقول الله يعطيك العافية ويقويك ويبارك لك فيما أعطاك، لكن اللي يظهر بأن الراجح بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للبكاء على الميت هل هذا يقود إلى تعذيب الميت في قبره؟ علي بارك الله فيك، البكاء على الميت على نوعين، بكاء مشروع وبكاء ممنوع. أما البكاء المشروع فهو البكاء الطبيعي، بكاء الحزن الذي يعني ينتج عن وفاة مثلا قريب أو حصول مشكلة معينة، هذا البكاء لا يضر الميت ولله الحمد. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، بكى على ابنه إبراهيم حينما توفي، وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما توفي عثمان بن العاص اللي كان يلقب بالسلف الصالح رضي الله عنه، بكى عليه عليه الصلاة والسلام، وبكى على أحد أولاد بناته عليه الصلاة والسلام، وله مواقف كثيرة كان يبكي فيها نسلم على موتى اللي من أقاربه أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما البكاء المذموم الممنوع فهذا البكاء والعياذ بالله المصحوب بنحيب أو بهجر من القول أو بيعني شيء مثلا مما ينعى به الميت من نعي الجاهلية، وعظيماه وكريماه وبطلاه وكذا وكذا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهذا الحديث في الصحيح يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن مقصود الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهل علي إذا أوصى بهذا، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يقولون إذا متنا فابكونا، فتبكي النساء تنشر الشعر وتضع التراب على رأسها وتصيح بالويل والثبور، هذا من نعي الجاهلية ومن عمل أهل الجاهلية، مثل ما قال الأول إذا مت فنعيني يا ابنة معبدي وشقي علي الجيب وشيء من هذا القبيل، كان يعني يذكر في أشعارهم. القول الثاني قالوا إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه عذاب حقيقي حينما يتجاوزون الحد الشرعي، وأنه والعياذ بالله يوصلون يعني شؤمهم يعود على الميت في قبره، يعود على الميت في قبره. القول الثالث قالوا بأن هذا الحديث المقصود فيه التألم وليس العذاب، إن الميت ليعذب يعني ليتألم ببكاء أهله عليه، ببكاء أهلي علي، يعني يصل الميت من قبل الملائكة بأن أهلك استمروا في البكاء واستمروا في العويل والصياح والصراخ فيتألم لهذا، وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه أقرب الأقوال إلى الصواب، أقرب الأقوال إلى الصواب. فلا يجوز للميت أن يوصي بالبكاء عليه، ولا يجوز لأهل الميت أن يتجاوز الحد الشرعي في البكاء بأن يطيلوا البكاء أو يستمروا في هذا وينتهوا، والحزن له فترة محددة قصيرة. علي يسأل عن، يقول سمعتك فيما يتعلق بالمسبوق إذا فاتته ركعة وأدرك الركوع فقط وأتى بال، يقول هل يأتي بالفاتحة بعد ذلك؟ يعني هو علي اختلط عليه الأمر، يقول طبعا على قول من يرى وجوب الفاتحة، على قول من يرى وجوب الفاتحة. علي بارك الله فيك، أولا من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة في قول جماهير أهل العلم. يعني مثلا أنت دخلت المسجد والإمام راكع، قلت الله أكبر وأنت واقف تكبير الإحرام ثم ركعت وأدركت مع الإمام الركوع، قال سمع الله لمن حمده كملت، خلاص صلاتك كاملة، صلاتك كاملة. من أدرك الإمام في السجود لا، فاتته الركعة أصبح مسبوقا، فإذا سلم الإمام قام جاب ركعة كاملة، يجيب ركعة. لماذا؟ لأن إدراك الإمام في السجود لا يعني إدراك الركعة، أما إدراك الإمام في الركوع يدرك الركعة. هذا واضح؟ واضح. طيب القول الآخر قالوا بأنه من أدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. قال علي طيب الآن من أدرك الإمام في الركوع وفاتته الفاتحة إذا جاب ركعة بعد ذلك مسبوق هل تكون صلاة باطلة؟ أقول إذا كان يعتقد ويعتنق قول جماهير أهل العلم وينظر إلى الأدلة صلاته باطلة. أما إذا كان لا، يقول أنا والله عامي وعندي مذهب، هذا المذهب أنا أعتنقه وأنا أتبع إمام المذهب وأنا ليس عندي الفهم لمعرفة الأدلة، نقول لا بالنسبة لصلاتك ليست باطلة. لماذا؟ لوجود الخلاف، وإن كان الخلاف ضعيف فنقول ما نستطيع أن نبطل صلاته إذا جاء مثلا بركعة يقول لأن فاتتني الركعة الأولى ما أدركت الفاتحة. وهذا القول وإن كان ضعيف لكن فيه شبهة، يعني قد تجعل المفتي يفتي بأنه ما يبطل بالنسبة للمقلد لهذا المذهب بارك الله فيك. أبو عدي من الشارقة يسأل، يقول عفوا من رأس الخيمة أبو عدي، يقول بالنسبة لحكم شرب الماء على الواقف، يقول ما حكمه؟ أخي الفاضل بالنسبة للسنة أن يجلس الإنسان إذا أراد أن يشرب الماء، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النهي الوارد في الأحاديث عن الشرب قائما فحمله العلماء من أهل التحقيق على كراهة التنزيه وليس على كراهة التحريم، والصارف لذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا في منى لما يعني كان في الحج، فقالوا بأن هذا يدل على أن النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. وأيضا عندنا قاعدة وضعها العلماء فيما يتعلق بهذه الآداب، الأصل أنها على السنية والاستحباب، والنهي على الكراهة التنزيهية إلا إذا دلت قرينة على أنه مصروف إلى التحريم بارك الله فيك. أبو عدي يسأل عن حكم النقاب بالنسبة للمرأة. أولا أخي الفاضل بالنسبة للحجاب فريضة على المرأة وشريعة ودين، فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، والضرب هو الإحكام بقوة بحيث أن المرأة تحكم مسألة الحجاب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالاحتجاب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه نساءه إلى أنهن لا يدخلن عليهن إلا من يعلمن بأنه من المحرمات عليهن، مثل قصة أبي القعيس في مسألة أن قالوا بأنه كان أخا لعائشة من الرضاعة أو شيء من هذا القبيل، فلذلك المرأة تحتاط وتعرف من يحل لها ومن يحرم عليها. ولذلك الحجاب يا أخي الفاضل بالنسبة للمرأة شعيرة وفريضة ودين، وهذا في جميع دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء الأمر بالستر بالنسبة للمرأة. اختلف العلماء في مسألة الوجه، هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن جميع النصوص الشرعية الواردة في الأمر بالحجاب تشير إلى هذا، وأن الحجاب هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. ويؤكدون هذا بأن أمهات المؤمنين اللائي لا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد رسول الله وهن أمهات المؤمنين، يعني في مقام الأم كنا يحتجبن ويغطين وجوههن، كما ورد من حديث عائشة ومن حديث أسماء أنهم كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. ويستدلون بحديث أيضا انظر إليها، قالوا بأن الأصل أن المرأة تحتجب وتنتقب، فإذا كان الخاطب يريد أن يرى النظر الشرعية فينظر إليها من خلال مباغة، يعني لأن الأصل أنها تستر وجهها، أو يطلب هو أن ينظر إليها من عند أهلها النظرة الشرعية. القول الثاني قالوا بأن الوجه ليس من الحجاب، قالوا بأن الوجه ليس من الحجاب، وذكروا جملة من الأحاديث، طبعا ذكروا مسألة من ناحية اللغة، وأيضا ذكروا بعض الأحاديث منها حديث الخثعمية التي جاءت في الحج، ويعني كان الفضل ابن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، وأيضا ما ورد في بعض الأحاديث وإن كانت أسانيدها لا تنتهض للاحتجاج فيما يتعلق بإحرام المرأة في وجهها، وذكروا أحاديث، وهذه الأحاديث محل كلام عند أهل العلم. في قول ثالث قالوا يفرق بين المرأة الجميلة والمرأة غير الجميلة، فقالوا أما المرأة الجميلة فيجب عليها أن تستر وجهها، وأما المرأة غير الجميلة فلا يجب عليها، وإنما يستحب لها، ويعني أيضا الأفضل والأكمل أنها تنتقب. بارك الله فيك. أبو عدي يسأل عن حديث الوسواس في الصلاة، يقول إذا يعني وسوس الشيطان للإنسان في الصلاة يتفل عن يساره ثلاث مرات، يقول هل هذا في السنة والفرض أم في السنة فقط؟ لا، في السنة والفرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه أن الشخص يلبس عليه الشيطان في صلاة قال يتفل عن يساره ثلاثا. وصفة التفل يا أبو عدي هكذا، ينزل رأسه قليلا إلى جهة القدم، لأن بعض الناس الآن شو يسوي، شفت أنا بعض الناس حتى بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم يقول هكذا تو 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 هكذا يتفل عن جهة الملك، لا غلط، يتفل عن يساره جهة الرجل، لأن هذا فيه تحقير للشيطان لما يبصق على بهذه الطريقة. طبعا تفل بلا ريق وإنما مثل النفث، هو يحقر الشيطان، والشيطان يأتي الإنسان من جهة اليسار لأن القلب من جهة اليسار، فيأتي من جهة اليسار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتفل كذا عن يساره إلى جهة القدمين، وهذا في الفرض وفي النفل وفي أي صلاة. بارك الله فيك. مراد من الجزائر يقول يعني بالنسبة لكفارة 60 يوم، يقول عندنا إنسان فقير ومسكين، ممكن أنني يعني أجعل الكفارة هذه عليه يوميا بهذه الطريقة لأنه محتاج جدا، فأجعل المطعم يرتب له وجبة يوميا ويعطى بمثل هذه الصورة. مراد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للفقراء والمساكين ما ينبغي للناس أن يحصروا العطاء لهم في الزكاة وفي الصدقة فقط، أو في الكفارة عفوا فقط. يعني أشوف أنا يا أخي مراد بعض الناس الآن ما يعرف الفقراء والمساكين إلا إذا صار عنده زكاة وصار عنده إيش كفارة فقط. طيب وين الصدقة؟ وين الهبة؟ وين العطية؟ وين القرض؟ وين الإحسان؟ وين الصدقات هذه اللي بابها عظيم؟ لذلك للأسف الشديد يعني بعض الناس كأنه يقول يا ربي بس أوجبت عليه الزكاة والكفارة خلص، ما في شيء ثاني. وهذه حقيقة مسألة يعني ما تليق بالمسلم اللي نفسه سماوية سحابية عالية يريد الله عز وجل والدار الآخر. الأموال هذه ذاهبة، ولذلك على الناس أن يهتموا بالفقراء والمساكين، فحصر الكفارة وجعلها في فقير واحد هذا يتنافى مع ما عليه جماهير أهل العلم من أنه الكفارة المقصود فيها توسيع دائرة العطاء لجميع الفقراء والمساكين. ولذلك يعطى جميع الفقراء والمساكين، يعطى 60 فقير ومسكين، عائلة فيها 10 هذول 10، العائلة الثانية فيها 7، الثالثة فيها 5، إنسان لوحده، بهذه الطريقة توزع الكفارة على الجميع بصورة واضحة. إذا كان والله ما عندكم إلا الفقير واحد في هالمنطقة أو في هالقرية أو في هالبلدة، ما في بأس أن يوميا يعطى، وليس دفعة واحدة، يوميا يطعم إلى مدة 60 يوم. تقول لا والله في فقراء واجد، لا، وسعوا الدائرة وكن محضر خير يا مراد، وفرصة لك أنك تقول للموسرين والأغنياء واللي الحمد لله الله عز وجل أعطاهم من الأرزاق والأنعام والخير، كل في فقير هنا مسكين ما يجد شيء. يعني الآن لو تعهد رجل أنه يوميا يوفر له وجبتين مثلا أو وجبة، كم هذه تسوى عند الله عز وجل يعني من الأجر، كم لها من 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 الرفعة عند الله عز وجل. لو شخص والله تكفل له بأنه يعني يعطيه كسوة مثلا ما كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر مثلا يوفر له كسوة مثلا خاصة في وقت البرد، شخص يوفر له الماء، والناس والله فيها خير يا مراد. أنت الآن لو قلت للحارة، وأنا أجزم الآن، أنا أجزم اللي شاهدني الآن عندكم في الجزائر الآن كل يتمنى رقمك، أنا أجزم ولا أريد أن أحلف، أجزم كل يتمنى أن يحصل على رقم مراد، حتى أن وين هذا الفقير، وين هذا المسكين اللي ما يجد شيء يساعدون، هذا بطانية وهذا كذا وهذا كذا. أهل الإسلام فيهم خير، عندهم عرق ولله الحمد، ينبض دائما بالحياة تجاه المسحوقين والفقراء والمساكين، يأخذ اللقمة من فمه يعطيها أخيه. هذا لذلك يا أخي الفاضل لا نحصر الواجبات في هذا فقط ونقول خلاص ما نعطي شيء، لا، افتحوا باب الصدقة، افتحوا باب التبرع، افتحوا الأبواب، زوروا الفقراء والمساكين، حاولوا أن توصل. أنت الآن تدل على خير ولك الأجر والثواب، كأنك تصدقت. لو قلت لشخص في مسكين وفقير هنا، أو قلت شخص والله في مكان ما في فيه حي ما في ولا مسجد، وتجي على غني من الأغنياء تقول يا أخي في مكان الحمد لله ما في مسجد، الناس يصلون في بيوتهم، كم لك من الأجر عند الله عز وجل؟ كل من يصلي في هذا المسجد لك الأجر. لماذا؟ لأنك دللت على الهدى. هذا مو بكلامي، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فبارك الله فيك يا مراد. أم عبد الله من السعودية تقول يعني بأن وحدة راحت العمرة وبعد ما انتهت وخلصت من الحرم وصلت الفجر وكذا وراحت، تقول يعني شافت إفرازات عليها، تقول قلقة الآن ما تدري هل الآن عمرتها صحيحة أو لا. طمنيها يا أم عبد الله، عمرتها صحيحة وصلاتها صحيحة ولا تقلق، وهذه الإفرازات ما أتتها إلا بعد العمرة، واليقين لا يزول بالشك. بعد عندك باقي سؤال أم عبد الله، أعتذر منك، وقت البرنامج خلاص انتهى. أختي أم مريم أيضا من فرنسا، غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.